محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الأعلام والدين. كان كلام بالنسبة إلى الدخول في الأجزاء المستحبة، هل يعتبر الدخول في الغير أو يعتبر تجاوز عن المشكوك فيه فيمضي أو لا؟ قلنا بأنه في المسألة قولان. القول الأول بأنه نعم يتحقق التجاوز بالدخول في الجزء المستحب، فلو شك في القراءة وهو في القنوت ينفذ. والقول الآخر هو عدم تحقق التجاوز وعدم تحقق المضي، وهو ما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله. تقدم أيضا بيانه في ذلك البيان الأول والكلام الآن في البيان الثاني، وتقدم أيضا تصويره، ولكن ملخصا أن القراءة مثلا لم يؤخذ فيها أن تكون متقدمة على القنوت، عنوان التقدم لم يؤخذ فيها، أو بعبارة أخرى لم يؤخذ فيها أن يتعقبها القنوت. فعليه إذا شك وهو في القنوت والقراءة غير مشروطة بالتقدم على القنوت، لا يقال أنه تجاوز محل القراءة. لو كان القراءة مأخوذ فيها التقدم وأن يكون القنوت متعقبا لها، فلما يدخل في القنوت تجاوز محل القراءة. لكن هنا القنوت أخذ فيه أن يكون مؤخرا، أما القراءة لم يؤخذ فيها أن تكون متقدمة، فالشك في حال القنوت في القراءة يعتبر شك في محل القراءة، ولم يتحقق المضي ولا التجاوز، فيرجع ويقرأ. هذا بيان السيد الخوي الثاني. وأيضا أيد هذا المعنى أو دفع إشكال بأنه مجرد الدخول في الغير، ربما يقال بأن الدخول في الغير يتحقق في الدخول في القنوت. إذا دخل في القنوت، القنوت غير القراءة، فلهذا يقال له دخل في الغير. هنا أجاب عن ذلك بأنه لو قيل بهذا المعنى للزم أن نجري التجاوز فيما لو شك في صلاة الظهر مثلا هل أتى بها أو لم يأتي بها، وهو في التعقيب، لأن التعقيب أمر آخر غير الصلاة، فيقال له دخل في الغير، بينما لا يقال ذلك. والسر أن التعقيب أخذ فيه أن يكون بعد القراءة بعد الصلاة، أما الصلاة لم يشترط فيها أن تكون متقدمة على التعقيب، بمعنى أنه لو لم يأتي بالتعقيب لكانت باطلة، لم يتحقق الشرط، لم يؤخذ هذا. والأمر الثاني أيضا، لو شك في الإتيان بصلاة الظهر وعدم الإتيان بها بعد أن دخل في صلاة العصر، هنا أيضا يلزم على القول بالدخول في الغير، يتحقق الدخول في الغير، يلزم جريان قاعدة التجاوز، بينما لا أحد يقول بذلك، بل عليه أن يأتي بصلاة الظهر، لأن صلاة العصر أخذ فيها أن تكون متأخرة عن صلاة الظهر، أما صلاة الظهر لم يشترط فيها أن تكون متقدمة، بمعنى أنه لو لم يأتي بصلاة العصر لما تحقق الشرط وتكون صلاة الظهر باطلة، ليس بهذا النحو. هذا بيان السيد الخوي الثاني، وقد تقدم ولكن أعدناه للرب. هنا أشكل عليه المصنف، يقول بما أن الشارع جعل للقنوت رتبة، وأن تكون رتبته متأثرة عن رتبة القراءة، فهنا يصدق عليه عندما يدخل في القنوت، يصدق عليه أنه تجاوز محل القراءة، لأن الشارع جعل للقراءة رتبة وجعل للقنوت رتبة، وجعل رتبة القنوت متأخرة عن رتبة القراءة، فلهذا يقال تجاوز المحل أو مضى عن المحل، إذا دخل في القلوب. عليه يقول أنه ودعوى أن ذلك لا يكفي إلا إذا افترض اعتبار تقدم القراءة الحنوط، يعني ما ذكره السيلفوني، وهو أنه لا يتحقق التجاوز عن محل القراءة إلا إذا أخذ في القراءة أن تكون متقدمة على القنوط. إذا أخذ فيها هذا النحو أو هذا المعنى بمجرد أن يدخل في القنوط يصدق عليه أنه تجاوز، أما إذا لم نشترط هذا الشرط فلا يتحقق التجاوز. يقول هذه الدعوة مدفوعة بأنها غير ثابتة، يعني ربط الدخول في الغير أو المضي عن ما هو فيه بأن يؤخذ متقدما، هذه الدعوة غير ثابتة. وإلا أصل أن القراءة لم تؤخذ متقدمة على القنوط هذا ثابت، القراءة لم تشترط بأن تكون متقدمة على القنوط، وإلا لزم البطلان لو لم يقنط، وهو غير صحيح. لكن الذي يقول بأنها غير ثابتة أنه اشتراط التقدم حتى يصدق التجاوز عن المضي هذا غير ثابت. يقال له إذا ماذا تقول في الموردين أو المثالين الذين ذكرهما السيلفون؟ هناك تلتزم إذا شك في الصلاة وهو في التعقيد، تلتزم بأنه يجري التجاوز عن الصلاة ولا يأتي بالصلاة، وأنه إذا شك في صلاة الظهر بعد أن دخل في صلاة العصر تلتزم بأنه لا يأتي بصلاة الظهر قطعا لا. إذن هذا هو الدليل على اشتراط التقدم. يقول لا، بالنسبة إلى الموردين لقيام الدليل الخاص، وجد عندنا دليل خاص في مثل هذا المورد لا تجي قاعدة التجاوز. هذا الدليل الخاص يقول أنه عندنا بعض الروايات التي دلت على أن الشاك في أصل الإتيان بالصلاة لا يعتني بشكه ما دام ذلك بعد الوقت. يعني عندهم مسألة وقاعدة وهي قاعدة الحيلولة في الوقت، إذا شك في أصل الصلاة خارج الوقت لا يعتني بالشك، أما إذا شك في أصل الصلاة وهو داخل الوقت فيعتني بالشك. صليت أو ما صليت والوقت لا زال موجود تصلي، صليت أو ما صليت والوقت خرج هناك لا تعتني ولا تعيد ولا تأتي بصلاته. فهذه الرواية دلت على أنه ما دام الشك داخل الوقت فيعيد الصلاة فيأتي بالصلاة. هنا مطلق شك في صلاة الظهر وهو في التعقيد، هو لا زال في الوقت يأتي بالصلاة، شك في صلاة الظهر وهو في صلاة العصر لا زال في الوقت يأتي بالصلاة. فلوجود الدليل في الموردين قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز فيهما لأجل الدليل الخاص. فالنتيجة من ذلك أنه إذا شككنا في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق وإن كان مستحبا لا نعتني بالشك. عبارة أخرى، تجري قاعدة التجاوز حتى ما لو كان الغير الذي دخل فيه مستحب. واضح. نقطة أخرى، الدخول في المقدمات. عندنا في الصلاة أجزاء وعندنا مقدمات إلى تلك الأجزاء، فإذا شك في الجزء بعد أن دخل في الجزء الآخر هنا مجرى لقاعدة التجاوز. والسؤال الآن، إذا شك في الجزء بعد أن دخل في مقدمة الجزء اللاحق هل يجري قاعدة التجاوز أو لا؟ مثلا شك في الركوع وهو في حال الهوي إلى السجود، لم يسجد بعد، هوى إلى السجود وبعده لم يسجد، هنا الهوي من الركوع إلى السجود مقدم للسجود، لا يمكنه الإتيان بالسجود إلا إذا هوى إلى السجود. هل هنا تجري قاعدة التجاوز فلا يرجع ويركع، أو لا تجري فيرجع ويركع ثم يهوي مرة أخرى؟ هنا محل خلاف بينهم في جريان القاعدة وعدم جريان القاعدة، محل بحث بينهم. يقول الصحيح عدم تطبيق قاعدة التجاوز، يعني لا تجري قاعدة التجاوز في المقام، لانصراف كلمة الغير عن مثل الهوي، عندما يقول إذا شككت في شيء ودخلت في غيره. هنا كلمة الغير لا تشمل مقدمة الجزء، وإنما هي منصرفة عنه ومنصرفة إلى خفوف الجزء. إذا دخل في الجزء الآخر نعم، ما لم يدخل في الجزء الآخر يعتني بالشك ولا يشمله كلمة الغير. دليل على ذلك يقول الهوي هو ليس في نفسه واجب ولا مستحب. نفس الهوي في حد نفسه ليس بواجب، القراءة واجبة، الركوع واجب، السجود واجب، القنوت مستحب، سواء قلنا بأنه جزء مستحب أو أنه مستحب ظرفه الواجب. أما نفس الهوي لأجل السجود ليس بواجب في نفسه وليس بمستحب، ولكن يلزم عقلا فقط. هنا وجوبه وجوب عقلي، المأمور به أن تسجد بعد أن تقوم من الركوع. السجود لا يتحقق إلا بالهوي إلى السجود، فلهذا العقل يقول لا بد لك أن تهوي. فإذا الهوي ليس بواجب وليس بجزء في نفسه، فلهذا عندما يقول الشارع إذا شككت في شيء ودخلت في غيره لا يشمل هذا الهوي، فعليه لو هوى إلى السجود ولم يسجد بعد وشك أنه ركع أو لم يركع، هنا يعتني بالشك ويرجع ولا يجري قاعدة التجاوز. يقول مما يؤكد ذلك، طبعا هنا مثل أو نظر تنظير قبل التأكيد، يقول نظير هذا ما لو فرضنا أن المصلي من عادته إذا قام من الركوع يحرك رأسه مثلا، عادة عنده هكذا، بعد أن يرفع رأسه من الركوع يحرك رأسه، فهنا الآن هو في حالة القيام حرك رأسه، في الأثناء شك أنه ركع أو لم يركع، هنا هذه الحركة ليست هي واجبة وليست هي مستحبة، وإن كان هو يأتي بها عادة بعد الركوع، فعلى هذا في مثل المورد يقول يركع، يعني يعتني بالشك. مثله مثل ما نحن فيه، الهوي ليس بواجب وليس بمستحب. الفرق طبعا بين محل المثال وبين التنظير أن هنا الهوي لازم عليه، يعني لكن لازم عقلا، تحريك الرأس هذا أمر عادي لا ربط له بالصلاة، أما هنا نقول له لابد أن تهوي. ليش؟ لأنه لابد أن تسجد والسجود يتوقف عليه، فهذا التنظير مجرد تنظير طبعا وإلا هو غير محل البحث. على كل حال يقول ما يؤكد ما نقول أن الإمام الباقر عليه السلام في صحيحة إسماعيل ابن جابر قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. فهنا يقول لو كان الهوي كافيا كان من المناسب أن يقول إن شك في الركوع بعدما هوى أو سجد حتى يشمل الاثنين. أما تحديد الإمام عليه السلام بعد أن سجد دليل على أن الهوي لا يعتنى به، الاعتناء بنفس السجود. يقول لكن ورد في موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، هنا عليه السلام الأولى هذه اشتباه، هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله، أو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال عليه السلام قد ركع. فهنا بمقتضى الظاهر أنه لما هوى ولم يسجد وشك في الركوع لا يعتني بالشك. ثم قال قد ركع يعني انتهى خلاص يمضي قاعدة التجاوز يجريها هنا. لكن يرد على هذا يعني هذه الرواية تكون يعني دليل على أن الدخول في الهوي أو أن الهوي دخول في الغير. يرد على هذا يقول هنا التعبير بأنه أهوى إلى السجود يعني تحقق منه السجود. يعني لو كان المقصود هو لم يسجد لكان المناسب أن يقول رجل يهوي إلى السجود. يهوي تفيد أنه لا زال مستمر. أما أنه أهوى إلى السجود يعني انتهى من الهوي وسجد. فعليه بهذا المعنى لا تتناقض مع الرواية الأولى. تقول هنا شك بعدما سجد، هنا يقول أهوى إلى السجود يعني سجد وانتهى من الهوي، هنا أيضا لا يعتني بالشعر. ثم قال وإذا قيل أنه مع فرض تحقق السجود لا يعبر بأهوى بل بسجل. يعني إذا كان مراد السائل أنه انتهى من الهوي وتحقق منه السجود لماذا عدل عن تعبير سجد؟ لماذا لم يقل رجل سجد ولم يدع ركعا لم يركع؟ ليش قال رجل أهوى إلى السجود؟ أهوى إلى السجود يعني قصده هو في حال الهوي لم يسجد بعد. إن قيل بهذا يقول بأنه على هذا طبعا يقول أنه أمكن أن نقدم قبل هذا أكو نقطة هنا قبل إذا قيل نفس فيه لما قال أن التعبير بأهوى يدل على تحقق الهوي والفراغ منه ولازم الانتهاء منه تحقق السجود. هنا قال أو لا أقل هي مطلقة فتقيد بصحيحة إسماعيل. هذه النقطة لا بأس بالوقوف عليها. يعني في الجواب عن هذه الرواية الموثقة الجواب الأول واضح، هو يدعي بأن أهوى يعني انتهى من الهوي وسجد، هذا واضح. ثم قال لا أقل هي مطلقة يعني أهوى إلى السجود تشمل فردين، فرد انتهى من الهوي وسجد وفرد لا زال في الهوي. أهوى إلى السجود تشمل الفردين مطلقة، فتشمل هذا وتشمل ذاك. بما أنها مطلقة تقيد بصحيحة إسماعيل. صحيحة إسماعيل قال بعدما سجد، فتحصرها في صورة واحدة وهي الهوي والدخول في السجود، فعليه ينتهي أيضا الإشكال. هنا طبعا هذا الحمل غير صحيح. ليش؟ لأن الروايتين مثبتتان. الأولى تقول إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، الرواية الثانية تقول رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال السلام قد ركع يعني عبارة أخرى فليمضي. فالرواية الأولى اللي اعتبرها مقيدة أو مقيدة هي مثبتة، والرواية الثانية التي اعتبرها مطلقة مثبتة. وعندهم في الأصول إذا كان المطلق والمقيد مثبتان لا يقيد المطلق، هذا يراد وهذا يراد. يعني لو ورد عندنا مثلا أعتق رقبة، وورد أيضا أعتق رقبة مؤمنة، هذا مقيد مؤمنة وذاك مطلق رقبة مؤمنة أو كافرة مطلق. هنا لا يقال بأن نحمل المطلق على المقيد ونقيد المطلق به، بل هذا يكفي وهذا يكفي. غاية ما هنالك هنا يبين أفضل الأفراد مثلا في مثال المهم أن المطلق والمقيد إذا كان مثبتين لا يقيد أحدهما بالآخر. لو كان متنافيين نعم، يعني لو قال أعتق رقبة وقال لا تعتق إلا مؤمنة، هنا نحمل المطلق على المقيد. أما اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة، هذا مطلوب هذا مطلوب. فهنا هذه الرواية تدل على فرض وهو السجود، وتلك تدل على فرضين، الدخول في السجود والدخول في الهول، فهذا الحمل غير صحيح. الآن نرجع، وإذا قيل أنه مع فرض تحقق السجود لا يعبر بأهواء، إذا تحقق منه السجود يعبر بسجدة، لماذا قال رجل أهوى إلى السجود؟ فقوله رجل أهوى يعني يشير إلى حالة الهوي ولا يريد منه تحقق السجود. إن قيل بهذا نقول نأتي الجواب الثاني غير الجواب الأول، وهو أنه هذه الرواية وردت في موردين وبسند متحد، رأي ثمان الثالث مورد وهذه في مورد. هنا إذا لاحظنا هاتين الروايتين بهذا المعنى، بمعنى أنه حالة الهوي فقط وليس بمعنى الدخول في السجود، يقع التنافي بينهما ولا نعتمد عليها، لأن هذه رواية واحدة في الواقع لأنها بسند واحد. تطبيق ذلك على الكتاب أحسن، يقول أن الرواية المذكورة قد رويت بنفس السند بشكل آخر بحيث يمكن تحصيل الاطمئنان بعدم التعدد، مو أنه روايتين رواية واحدة، فقد نقل الشكل الأول المذكور في الأعلى في التهذيب والاستنصار هكذا قال: وعنه أي سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أي أحمد محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال: قد ركع. هذا صورة، والسند نفس السند هو هذا. ونقل الشكل الثاني في التهذيب أيضا والاستنصار هكذا: عن سعد عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، استند نفسه تماما: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال: يسجد. فهمين في المقدمة بعد لم يستوي جالسا قال يسجد، يعني يعتني بالشك. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال: يسجد. وهنا في حالة القيام قبل أن يقف قائما حتى يتحقق دخول في الجزء الآخر، إذا وقف نفس القيام واجب، لكن الآن في حال النهوض في حال القيام، الإمام عليه السلام قال: يسجد، يعني يعتني بالشك. هنا هذه الرواية مع تلك إما أن تكون رواية واحدة لأن السند واحد، ولكن كما مر علينا في بعض في بحث الرجال أنه في حالة التقطيع هذه تذكر في باب الركوع وهذه تذكر في باب السجود، يذكر نفس السند ولكن يأخذ فقط الفقرة المناسبة، فهي رواية واحدة. أو إما أن نقول رواية واحدة وبذلك يلزم عدم العلم بالصادر، الآن إذا رواية واحد ما هو الذي صدر؟ هو صدر الاعتناء أو عدم الاعتناء، لأنه من باب واحد، هناك هوي هنا قيام من باب واحد، فهل الصادر هذا الأول أو الصادر الثاني؟ لا ندري ما هو الصادر، لا نعتمد على الرواية. فيقول: فإن الرواية إما أن تكون واحدة وبذلك يلزم عدم العلم بالصادر ويسقطان عن الحجية، أو يفترض صدق الجميع، هذا صادق وهذا صادق، بأن يكون السائل قد سأل ثلاثة أسئلة والشيخ الطوسي قطع الأسئلة فيحصل التعارض بين قدر الرواية وبين ذيل الرواية، لأن إحداهما تدل على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز، والأخرى تدل على عدم كفاية ذلك. الأولى الصدر أو الرواية الأولى قال أنه ركع، قد ركع، يعني هذا الهوي يعتبر أنه دخل في الغير. الرواية الثانية قال لا يسجد، يعني لا يعتني في حال النهوض، لا يعتني بهذا، يعني لا يعتبر هذا دخول في الغير. فهنا يقع التعارض بينهما، فأيضا إذا وقع التعارض لا يمكن الأخذ بكلتيهما. واضح هذا؟ الآن يقول إذا قيل أن النقل الثاني يدل على أن المرتكز في ذهن السائل كفاية الاستواء في تطبيق قاعدة التجاوز، وحيث أن الإمام السلام لم يرد عنه فتثبت بذلك حجيته. السائل قال رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، وأيضا قال فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما. ففي ذهن السائل أن الاستواء إذا وصل إلى مرحلة الاستواء هنا دخل في الغير فيجري قاعدة التجاوز، ولهذا هو سأل عن حالة ما قبل الاستواء، والإمام عليه السلام أمضاه على ذلك، أقره على ذلك، يعني لم يقل الإمام لا، يعني لا يكفيه استوى أو لم يستوي، وإنما أمضاه على ذلك. يقول إن قيل بهذا يعني فتثبت به حجية الاستواء، يقول هذا لا يفيدنا في الباب، يعني الآن كلامنا أنه في حالة المقدمات، في حالة الهوي، في حالة النهوض. أما إذا استوى الاستواء هذا واجب، وإذا دخل فيه دخل في جزء آخر حتى لو لم يكن في مرتكز ذهن السائل ذلك. يقول كان الجواب نحن لا نحتاج إلى التمسك بهذا الارتكاز وإثبات حجيته، بل نحن نلتزم بمضمونه، نفس هذا المضمون الارتكاز، يعني لو استوى جالسا أو استوى قائما نلتزم به حتى لو قطعنا النظر عنه، عن ارتكاز السائل، فإن الاستواء ما بين السجدتين واجب، والقيام من السجدة الثانية واجب أيضا لتتحقق بذلك القراءة الواجبة، إذ القراءة تجب حالة الوقوف، ومع وجوب الاستواء يصح تطبيق قاعدة التجاوز عند تحققه الاستواء لصدق عنوان الغير عليه، ويكون مشمولا لصحيحة زرارة التي تقول إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. فالحافظ يقول أن مقتضى صحيحة إسماعيل ابن جابر أنه لابد من الدخول في الجزء، أما في حالة الهوي لا يعتمد عليه، ولهذا قال نفس الإمام السلام بعدما سجد، وما أشار إلى كلمة الهوي. مقتضى موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله أنه رجل أهوى إلى السجود قال لا يعتمد، يعني رفع، يعني لا يعتمد على الشك، يعني يتحقق منه التجاوز. إن حملنا هذه الرواية على تحقق السجود منه لا تتنافى مع الرواية الأولى، وإن حملناه على نفس الهوي نحن نقول أيضا لا تتنافى مع الرواية الأولى. المصنف يقول تتنافى، ولهذا حمل مطلق على المقيد، نحن نقول لا تتنافى، ولكن التنافي يقع بين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله روايته الأولى وروايته الثانية، أو إذا كانت رواية واحدة ما في الصدر مع ما في الذيل، ما في الصدر لا يكتفي بالهوي، ما يكتفي بالهوي، ما في الذيل لا يكتفي بالهوي، فهنا نرفع اليد عن هذه الرواية ونتمسك بالروايات السابقة ونقول لابد من الدخول في الجزء الغير، يعني في الجزء اللاحق، ولا نكتفي بالمقدمات. هذا كله لو لم يحتمل، أنه لعل هناك فرق بين حالة الركوع وحالة السجود مثلا، لو احتمل هذا الاحتمال أيضا ما يكون أي تنافي. وهذا دره في سموله الآن، نكتفي بهذا المقدار في هذه الرواية. ثم يأتي البحث الجزء المترتب إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.